بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد بعد عودة، والعود أحمد. ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول. نستفتح هذا اللقاء بهذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخي ناجي من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عيدك مبارك يا شيخ.
تقبل الله منا ومنك، عيدك مبارك.
عندي سؤال الأول، عندنا في صلاة العيد الإيمان في الركعة الثانية، بعد قام الركعة الثانية ما ذكرش التكبيرات الخمسة نساهن. وما فيش حد وقبه، وشنو الحكم؟ هل يوجد سجود سهو عندما يتذكر أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا دركت طبعا فاتتني ركعة مع الإمام بالصلاة الرباعية.
نعم.
طبعا الركعة الأولى اللي بندركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة لي أنا. نبي نحكي لك على قصة رفع الأيدي للتكبيرة من التشاهد الثاني. هل نحسب بالميناء صلاته هي الركعة الأولى، نحسبها هي الأولى، مجرد ما نزيد الركعة الثانية نرفع يدي للتشهد عندما نقوم للركعة الثانية أو لا؟ فهمت يا دكتورة؟
يعني أنت الآن فاتتك ركعة، أدركت ركعة ثانية،
ركعة دخلت أنا
ثم الإمام لما جلس للتشهد الأول وقام، أنت تقوم تقول هل أرفع أي يدي هكذا؟
أيوة نرفع بالضبط
إن شاء الله.
أيوة ماشي، بارك الله فيك.
مرحبا يا ناجي، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز تسمية الابن بأخيه المتوفى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كانت امرأة تسأل أن بناتها كان يغسل أسنانهن في شهر رمضان بالمعجون وبكثرة، يعني في إطالة الوقت.
بناتهم يعني بناتها؟
هي بناتها ونصحتهم، لكن يعني يقولون إنه جائز.
لا إيش؟ طيب
في طعم.
حصل شيء؟ بلعوا المعجون حصل شيء ولا ما حصل؟
لا بس إنه هي
يبالغون يعني، بس
من الطعم يعني.
إيه نعم. طيب أبشر يا أم محمد.
السؤال الأخير، امرأة قيأت قبل صلاة المغرب وهي كانت صائمة ولا تذكر بأنها بلعت منه، فهل عليها القضاء أم لا؟
إيش عملت هي؟ تقيأت ها؟
أي نعم. يعني مريضة.
إيه يعني غصب عنها.
أيوة.
إن شاء الله يا محمد. مرحبا. تفضل أخي عبد الله من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخنا الله يبارك فيك، أنا اختلفت مع الأهل أو الزوجة وطلعت من البيت.
إيه.
وكلمتني بالجوال وقالت لي تعال ودني بيت أهلي، فقلت أنا يعني ما راح أجي الآن، بعدين إن شاء الله. قالت لي إذا ما جيت أنا بطلع من البيت، فأدتها بالطلاق. قلت إذا طلعت فأنت طالق. بعد فترة رجعت البيت وقمت أنا وديت بنفسي. فهل يعتبر الطلاق هذا واقع أو ما أدري؟ والله شكرا.
إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا مرحبا. فضل أم وليد.
مرحبا.
هلا وسهلا ومرحبتين.
هلا. هلا وسمحت، بالنسبة للصيام 29 يوم سمنة. وفي ناس صاموا 30، فما أعرف يعني كيف نحن حنقضي اليوم ولا كيف؟
كيف صاموا 30 وأنتم يعني قصدك سافروا يعني؟
نعم.
قصدك سافروا إلى بلد وصاموا 30؟
لا لا. العيد يعني رمضان السنة هذه.
إيه؟
في دول يعني صامت.
قصدك في دول صاموا 30 وحنا صمنا 29.
ونحن 29 يعني الأغلبية السعودية. إيه؟ وكلنا. بس يعني كيف يعني إحنا حنقضيها ولا؟
إن شاء الله أبشري. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لصلاة العيد، يقول هذه السنة الإمام في صلاة العيد يقول نسي التكبيرات المسنونة بعد الركعة الثانية. طبعا معلوم صلاة العيد أن الإمام في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات، في الركعة الثانية لما يرفع الإمام يكبر التكبيرة الانتقالية ثم يكبر خمس تكبيرات. الأخ ناجي يقول الإمام نسي الخمس تكبيرات هذه السنة، يقول ماذا علي في مثل هذه الحالة ولم يكن أحد قد نبهه؟ ما علي شيء أخي الفاضل، هو ما دام أنه قد نسيها فلا شيء عليه، صلاة صحيحة وليس عليه سجود سهو، ولله الحمد والمنة، لأن هذه التكبيرات الخمسة هذه بارك الله فيك سنة. والقاعدة الشرعية عندنا أن ترك السنة في الصلاة المفروضة أو في الصلاة النافلة لا يجبرها الإنسان بسجود السهو، ترك السنة في الصلاة. لا يروح واحد يخطي مثل أحد الأخوات من السعودية قالت يعني الخطأ في السنة، لا، ترك السنة يعني مثل ترك رفع الأيدي، مثل التكبيرات اللي ذكرها ناجي، هذه ما يسجد فيها للسهو. فصلاتكم صحيحة يا ناجي بارك الله فيك. ناجي يقول أنا جئت ومسبوقا، يقول بركعة دخلت مع الإمام وأنا مسبوق بركعة، يقول لما قام الإمام من التشهد الأول هل لي أنا إن أرفع يدي؟ نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أولا أخي ناجي بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولذلك أنت حينما فاتتك ركعة يجب عليك أن تتابع الإمام في هيئة الصلاة. ومن جملة ذلك أن التشهد هذا الأول، التشهد الأول الذي هو للإمام واجب في أصح قول أهل العلم، هو لك مسنون الآن. لماذا؟ لأنه ليس هذا محله وليس هذا مكانه بالنسبة لك كمسبوق، أما بالنسبة للإمام ومن وراءه نعم هذا محله. فأنت حينما يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة أنت تقوم إلى الركعة الثانية، فترفع يديك لأنك أتيت بالتشهد المشروع المفروض الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، تكمل صلاتك. التشهد الثاني بالنسبة للإمام سيكون بالنسبة لك هو الأول، وإن كان تغير محله، وإن كان تغير محله، والسبب في ذلك عدم مخالفة الإمام حتى تبقى متابعا للإمام، بدليل أنك لما يسلم الإمام تقوم فتأتي بركعة أخرى وتجلس التشهد الأخير بالنسبة لك بارك الله فيك. عموما تأتي بسنن الصلاة حتى ولو كنت مسبوقا. أم محمد من العين تقول يعني هل يجوز للشخص أن يسمي ابنه الآخر باسم ابنه المتوفى؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يسمي ابنا له باسم ابن آخر قد توفي، ما في حرج في ذلك ما دام أن الجهات الرسمية لا تمنع ذلك حتى لا تتداخل الأسماء، فما في شيء. يعني شخص عنده ابن اسمه محمد توفي ثم أتاه ولد وحب يسميه محمد، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. وأغلب الناس على مثل هذا الأمر، يعني يأتيه ولد فيسمي على اسم أخيه المتوفى، ما في شيء ما دام أن الإجراءات الرسمية سليمة ومقبولة عند يعني التوثيق، ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. أم محمد تقول فيه امرأة عندها بنات، تقول البنات بالغوا في رمضان بتفريش الأسنان بالمعجون مبالغة زائدة يعني عن القدر، تقول نصحتهم لكنهم قالوا ما فيها شيء. عموما أختي أم محمد الله يرضى عليك، يجوز للصائم أن يفرش أسنانه بفرشاة الأسنان، ويجوز له أن يستعمل معجون الأسنان بشرط أن لا يدخل إلى جوفه شيء. فإذا كان يتحرز ويتحفظ ويثق بنفسه بأنه لا يدخل إلى جوفه شيء ما فيها شيء حتى لو بالغ في ذلك، مع أن الأصل أن الإنسان يتحرز، يعني لو استعمل المسواك فهو أفضل، لكن نحن ما نمنع من يستعمل فرشاة الأسنان مع معجون الأسنان، ما نمنع ذلك. ولأجل هذا أختي الفاضلة لا بأس بذلك إذا كان مثلا يستخدمه الصائم وهو يعرف بأنه يعني يتحفظ عن دخول شيء إلى بدنه، والفم أكثر تحفظا من الأنف بالنسبة لدخول الماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة ماذا قال؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، لأن الاستنشاق إذا بالغ الإنسان ما يستطيع رد الماء فيدخل إلى جوفه، أما المضمضة فيستطيع الإنسان يتحكم في ما يدخل إلى فمه. أم محمد أرجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، أنت بخير
عوادة يا رب
يا رب.
فضيلة الشيخ عندي استفسار بالنسبة لي. كنت بالعشر الأواخر برمضان بعمرة بإذن الواحد الأحد، وكانت ليلة السادس والعشرين. خلصت الطواف، بعد ما خلصت الطواف طبعا كانت في زحمة ما شاء الله، يعني عدد اللهم زيد وبارك، لدرجة أنه كان حتى في إزعاج الأهل معايا وكل الأطفال.
أيوة.
فما قدرنا أن نصلي ركعتي سنة الطواف عند مقام إبراهيم بالضبط.
نعم.
انسحبنا إلى الخلف حتى نتفادى الزحمة أو تسبب في أي مشاكل أخرى. أثناء أدائي للركعتين عند الركوع، عذرني شيخ، حسيت برطوبة نزلت علي.
نعم.
خلصت الركعتين ورحنا عملنا السعي وخلصنا السعي ورحنا قصينا، وبعدين كان وقت الضحى لحق علينا، صلينا الضحى حسيت برطوبة كمان مرة ثانية. فلما رجعنا على الفندق طلع أنه عزك الله أنه كان فيه دم، بس ما كان موعد دورتي، كان يعني يوم 14 يوم من آخر يوم دورة، فما بعرف هل هو
استمر معك يا فاطمة ولا انقطع؟
تمت بهذاك الشكل يعني تبع قطرتين ثلاثة يومين. مش متواصلة.
اي.
لا. فتاني يوم اللي هو ليلة السابع والعشرين 26 باليوم ما كان في شيء، اغتسلت. انا امسكت يعني وصمت اليومين. بس انا كل سؤالي هو هل يعتبر اني صليت بدم حيض او استحاضة، فهل هو ذنب علي او يعني شو الحكم اللي موجود؟
وهذا السؤال اختي الفاضلة فاطمة، انت الان الدورة ليس في موعدها، اليس كذلك؟
لا مش موعدها، موعدها بيكون اسبوع كذلك بعد هذاك الوقت.
طيب، وحصل قطرتين فقط؟
نعم.
ثم انقطع ولم يعد الى الان؟
لا، بعد في المساء لانه كان عندي الام في الظهر من التعب وكله.
أي.
نفس الشيء وكانه شيء خفيف اسود جامد.
متى
ثاني
هذا؟
يوم
متى؟
خلص ما في شيء.
اي يعني انقطع الى
الان. هل ركعتي السجود، ركعتي اللي بعد الطواف، هل هم من السنه ام ايش اللي يجب علي في حال انه كنت
كملتي صومك وصلاتك؟
كملت صومي صلاتي.
يعني انت الان مشغوله بسنه الطواف وغير مشغوله بالفرض؟
لا، بالنسبه للاثنين. لا الاثنين. طيب، انا امسكت الصيام
الان شغلك الشاغل.
امسكت الصيام وانا باديه باذن الواحد في قضاء الايام من امس.
طيب، السؤال يعني اصوم اليوم عليك. السؤال الان، انت جاءتك الدوره بعد ذلك او لا انقطعت الى الان؟
لا،
ما جاك شيء.
ليش انقطعت؟ لاني اخذت دواء.
الى الان ما جاك شيء؟
اخذت دواء.
طيب،
وبعد ثالث يوم العيد
اي
كمان في ألام، نزلت قطرة كمان وانقطعت، ما في شيء.
طيب أبشر يا فاطمة.
امبارح أنا اغتسلت، بديت صيامي القضاء
إن شاء الله
حتى ألحق الستة من شوال
إن شاء الله يا فاطمة.
أرجوك فضيلة الشيخ أن تفسر لي بالضبط إيش الواقع.
أبشري.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا، أنت طيبة الله يحفظك.
شيخ، أنا طلقة كبرى، ثالثة كبرى، يعني ماي زوجي ما يردني خلاص.
إيه؟
طليقي.
نعم.
عندي سنة عمرها 26.
إيه؟
وعايشة معاي، يعني هو طلاها تعيش معاي لأنها هي تسوي مشاكل حق زوجته وما أدري وش.
إيه؟
ما يصرف عليها بخصوص زكاة الفطر، منو يطلعها، هي ولا أنا ولا هو؟
موظفة هي؟
لا هي
مو موظفة.
لا.
وهو ينفق عليها، يرسل لك نفقة ولا شيء؟
مو نفقة دائمة، نفقة إذا هي كلمتها في السنة مرة أو مرتين يرسل لها.
وش سويتوا السنة هذه بزكاة الفطر؟ طلعتوا عنها ولا تركتوها؟
أنا كنت في مكة، طلعت لها معي.
إيزي.
هي طلعت عن نفسها في الإمارات.
يعني عندها فلوس؟
يعني نعطيها، إحنا نعطيها ما نقصر.
الله يا حمد، أبشري.
إنزين، وبخصوص الخادمة المسلمة إذا كانت عندنا في بيتنا شغالة وعلى كفالتي،
إيه؟
أطلع لها زكاة ولا هي تطلع نفسها؟
إن شاء الله يا حمد. مرحبا. تفضلي يا حمد، عندك شيء ثاني؟
لا خلاص.
مرحبا.
وايد الأسئلة بس يلا.
يلا حياكم الله. مرحبا. طيب أرجع إلى الأخت محمد في سؤال الأخير تقول بأنها في رمضان قبل صلاة المغرب يعني تقول تقيأت غصبا عنها، تقول ما أدري دخل جوفي شيء أم لا، ما حكم صيام؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للصائم إذا تعمد القيء أفطر، أما إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر، هذا واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. وأما قضية أنه هل دخل شيء أم لا، نقول هذه على حالتين، إذا كان الإنسان تعمد إدخال شيء من القيء بعدما خرج إلى الفم أو إلى البلعوم لا شك بأن يفطر، أما إذا كان غلبه ما يستطيع دفعه مثل ما يحصل عند بعض الناس ما يقوى ولا يستطيع ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. الأمر الثالث والأخير، إذا شك الإنسان ما يدري بلع ولا لا، الأصل أنه ما بلع لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين بأنه ما بلع ما دام أنه طرع عليه الشك، خلاصة الأمر خلاصة الجواب ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. عبد الله من السعودية يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف، يقول طلعت من البيت اتصلت عليه قالت تعال وديني بيت أهلي، يقول رفضت أنا، قالت لي إذا ما جيت بطلع، يقول هددتها بالطلاق إن طلعت فأنت طالق، يقول يعني مضيت كم يوم وبعدين رجعت وتصالحنا، يقول وديتها بنفسي، هل يقع الطلاق؟ لا ما يقع الطلاق يا عبد الله، بارك الله فيك ورضي عنك، هذا ما حصل يعني أنت الآن ما علقت، أنت الآن ما يعني هي لم تفعل الأمر الذي علقت الطلاق عليه، وهي قولك إذا طلعت فأنت طالق، ما طلعت بنت الحلال، ما طلعت مسكينة قعدت في بيتها وأنت صالحت معها وبعدين جيت وديتها بنفسك، ما فيها شيء ولله الحمد ولم يقع الطلاق ولا يحصل وسواس في نفسك. وأنا نصيحة لك يا عبد الله، احذر الله يرضى عليك أنك تتلفظ بالطلاق، لا مازحا ولا جادا ولا معلقا ولا محققا ولا منجزا، لا تلجأ إلى الطلاق. تدري عبد الله الطلاق لمن؟ الطلاق اللي للرجل اللي خلاص ما بينه وبين زوجته يعني بصيص أمل في قضية أنه ترجع له أو يرجع له، هذا هو الطلاق يا جماعة الخير. للأسف الشديد أغلب الناس الآن أول حل وأول إجراء من الإجراءات والحلول والأشياء يقدمون الطلاق، وهذه كارثة، هذه كارثة، وصار عبث الآن في الطلاق وازدادت نسبة الطلاق عند المسلمين وخاصة في منطقتنا هذه للأسف الشديد، يعني أصبح بعض الناس مجرد كذا يعلق الطلاق، لا إلجأ إلى غير الطلاق. الله عز وجل في سورة النساء بيّن لنا كيف يتعامل الرجل مع زوجته حينما يحصل منها نشوز أو كذا، وأنت قد أحسنت يا عبد الله حينما خرجت من البيت، وأحيانا الخروج من المكان اللي فيه يعني النزاع، المكان الساخن المتوتر هذا بالمشكلة، هذا حل من الحلول، فكونك خرجت تشكر على هذا، لأن كثير من الأزواج للأسف الشديد يطلعون زوجاتهم ويطردونهم، وهذا غلط، ما يليق بالإنسان اللي يخاف الله والإنسان اللي يحشم نفسه والإنسان الذي أعطي هذه المرأة ليصونها فهي أسيرة عندك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم. عموما مستقبلا حاول أن تشيل من قاموس مفرداتك وألفاظك شيء اسمه طلاق. الطلاق يا أخي الفاضل في شرع لإنسان وصل إلى مرحلة خلاص ما في حل مع هذه الحرمة، أو المرأة تلجأ إلى الطلاق لأنه خلاص ما في حل مع هذا الرجل، بارك الله في الجميع. نأخذ هذه المجموعة أيضا، تفضلي يا سعاد. سعاد من ليبيا تفضلي معنا. سعاد تفضل يا سعاد، راحت. تفضل يا ياسر. أم ياسر من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي 2-3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا جاتني الدورة في رمضان 13 يوم وليس في رمضان فقط،
نعم،
لكن طوال السنة، وسبب هذه الدورة أنني عملت عملية منع حمل وبدأت تجيني هذه الدورة 13 يوم، لكن دورتي العادية هي 6 أيام فقط، تبدأ 3 أيام الأولى بصفار مائل إلى البني وثلاث أيام أو 4 الأخيرة نفس الشيء.
نعم،
ما الحكم في ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله يسوع يا أم ياسر، عفوا.
السؤال الثاني، أنا كان عندي نقود ووعدت شخص أن أدخل شريكة مع في مشروع، لكني وعدته 3 شهور قبل أن يحول الحول على أن أدفع الربا.
عبد الله تفضلي، حاولي أم ياسر، حاولي تعيدي من جديد الاتصال، انقطع من جهتك أنت، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت طيب، الله يعافيك.
طيبة، مرحبا مرحبا.
الله يعافيك الله يعافيك. سؤالين شيخ، الشيخ أنا كنا نصلي في المسجد الحي العدالينا. يعني في ناس تقدم ما شاء الله تي تقرأ قرآن وتجلس وهالشكل يعني. قريت وحدة الشيخ تقرأ قرآن وبعدين سيدت ما بعدين خلصنا الصلاة سألت أختي أنت سجدتي أكيد هذه التلاوة؟ يعني كانت تقول هي أختي، قلت له يجوز يعني التلاوة سجدتي أنت وياك؟ كانت تقول عادي. بس أنا قلت ما فيني، أنا لازم أتأكد منك يعني في قضيتك حكمك يعني.
عبد الله يعني متى سجدت هي متى؟
يعني قرأ تقرأ قرآن يعني ياسة بعدها ما قام الصلاة في المسجد الشيخ يعني.
هي
في رمضان تقرأ قرآن وهكذا بعدين قام الصلاة قمنا يعني. بعدين هي سيدتي، يوم سيدها أنا عرفتها أن هذا سيدة التلاوة هي ويالسة. بعدين أنا يوم خلصت وخلصنا الصلاة قلت لها أختي أنت يعني كيف سجدتي وأنت يالسة؟ يجوز؟ كانت تقول هي يجوز أنا أقرأ قرآن ومريت على سيدة وسيدتي ويالسة، هل الشيخ هذا يجوز يعني حكمك في هذا؟
إن شاء الله يا عبد الله.
هي هكذا يعني أنا ما بصراحة ما أعمل شيء إلا نسأل إني إن العلماء يعني ما
يعني
نعمل.
جزاك شو الله خير، يعني هي وهي جالسة سجدت للتلاوة.
ايه سيدي نحن ما نعمل نشوف الناس الا نسال العلماء يعني ما فينا يعني
عبد
حتى
الله. ام عبد الله نعم. بارك الله فيك، انت اذا مريتي بايه سجده في القران وش تسوين؟
اسجد انا انش
تقومين وبعدين تسجدين.
هي نعم ايه. انش من ياستي ياسه مثل ياسه انا غلفه ولا ياسه تحت في الارض يوم مريت على سيده انش اوقف الشيخ يعني.
طيب طيب،
لكني انا ريت الحرمه قلت انا ما فيني اسوي اعمل كمات الناس لكن ازر نسر العلماء يعني فضيلتك
شاء
يعني.
ابشري يا ام عبد الله ابشري.
هي الشيخ بس البنات يعني عليهم قضاء ونصحتهم قلت لهم من الحين صوموا، نحن نصوم يعني 6 ولازم من الحين صوموا لانهم عليهم جامعات وعليهم هذا وعليهم الشكل، كان يقول بلا امي لازم نصوم 6 بعقتهم. لا انتم ما مكلفين، هذا مكلفين القضاء اللي عليكم هذا المطالبين فيه باكر. سمع العلماء يقولوا شو تكلموا انهم انتم باكر مطالبين بهذا يعني مطالبين في القضاء اللي مالكم، ما مطالبين من 6 في 6 يعني. يعني انا يعني عنده. نصحتهم بس يعني هل علي ذنب مثل اقول لهم انتم طالبين بهذا الشيخ يعني ما طالبين بالست انتم بنات يعني جامعات وهذا ورايحين ورادين يعني.
ابشر يا ام عبد الله تسمعين الجواب.
الله يخليك.
مرحبا اختي مرحبا مع السلامه. تفضلي يا فاطمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حالك.
مرحبا.
لا بس اسد شيخ
ايه؟
الحين احنا عاد يوم زمان امس انت اذن كم يوم رمضان بعد عن الذهب اللي يلبس
اي
ما حد يقول ما حد يذكر
اي
وحين يقول لا لازم تذكرون هذا تلبسونه
اي نعم. طيب يا فاطمه
يعني هاي هذا اسمه اليقين يعني صح ولا غلط؟
ان شاء الله. انت زكيت ولا لا؟
لا ما زكيت انا.
انت سالتيني قبل
انا البسه
اي انت سالتيني قبل
اي سالت انا اول
طيب
اللي اللي
عندك
ما يذكر اللي يلبس ما يذكر
إن شاء الله. أبشر يا فاطمة عندك سؤال ثاني؟
بس دكتور مشكور الله يخليك.
مرحبا مرحبا. فضل إبراهيم.
الشيخ أنا اتصلت لك في رمضان عشان قلت لك أن عندي يغسل الكلى والحين أنا عندي قضاء من رمضان، فالحين أنا لما يعني أبغى أصوم أنش حق السحر يعني سبحان الله يعني أحس أني رغبي لي رغبة في أني أبغى أكل يعني
إيه؟
سبحان الله ما أحس يعني أنوي أنا الصوم والسحر، لكن سبحان الله من الصبح كده أنا حس عملي أني كني لي رغبة في الأكل وسبحان الله أفطر. وعندي سؤال ثاني بالنسبة لموضوع الدجاج السادية والبرازيلي، في ناس يقولوا ما غير مذبوحة الطريقة الإسلامية
إيه؟
جد تفصل لنا في هالموضوع جزاك الله خير.
إن شاء الله. فضلي وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أعرف نصاب المال يا شيخ كم؟
نصاب المال؟
نعم.
إن شاء الله.
الوالدة لديها 5000 دينار.
أيوة.
فلا أعرف كم زكاتها. إذا حل عليها الحول
إن شاء الله يا وفاء.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم وليد بارك الله فيها تقول بأننا يعني نحن في الإمارات والسعودية والمنطقة هذه كلها صمنا 29 يوم، تقول بعض الدول صاموا 30 يوم، هل نحن نقضي هذا اليوم أم لا؟ يا أختي أم وليد بارك الله فيك، لا ما نقضي، الله يرضى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوم، ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وخنس بإبهامه يعني 29 يوم. فالشهر عموما إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم. الشهر القمري لا يمكن أن يكون 28 يوم ولا يمكن أن يكون 31 يوم، وإنما الشهر القمري يكون 29 أو 30. والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك إذا رأى الناس الهلال هلال شوال وقد صاموا 29 يوما فقد صاموا شهر كاملا، ولا يجوز لأحد أن يقضي هذا اليوم لكون دولة أخرى صامت إيش 30 يوم، لا يجوز هذا ويحرم. أنت ملتزمة بما في مكانك وموضوعك ودولتك، فإذا صاموا 29 يوم تلتزمين هذا ولا تقضين هذا اليوم. فاطمة من عجمان تقول بأنها يعني اعتمرت ليلة 26 من رمضان، تقول كان زحام شديد، حاولنا أننا نصلي خلف المقام ما استطعنا، ابتعدنا عن المقام في ناحية من نواحي المسجد الحرام. تقول في الركعة الثانية شعرت برطوبة نزلت علي، تقول أيضا في السعي بعد ما انتهينا من السعي وصلينا الضحى، تقول لما رجعنا إلى الفندق وأيضا وجدت رطوبة وإذا بقطرات من الدم. تقول أنا هذا ليس موعد دورتي، دورتي موعدها 14 أو شيء من هذا القبيل. تقول حصل يعني مثل ما سمعتم شيء من هذا القبيل. يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد لكل امرأة أن تعلم بأن الحيض هو سيلان الدم، لأن الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها العصارة هذه بكثرة. ولذلك الحيض يعرفه العلماء بأنه دم طبيعة وجبلة ينزل على المرأة في موعد شهري، لكل امرأة موعدها الشهري، وليس لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ولكن في الغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. الأمر الثاني أن دم الحيض فيه مواصفات معروفة، منها أن يكون أسودا ثخينا له رائحة، وكذلك لا يتجمد إذا نزل، لا يتجلط ولا يتجمد إذا نزل، بخلاف دم الاستحاضة أو دم الرعاف مثلا، هذا من علامات دم الحيض. الأمر الآخر بالنسبة لنزول قطرة أو قطرتين أو 3 مثلا هكذا بشكل متفرق، هذا لا يسمى حيضا ولا يعتبر حيضا لا في لغة العرب ولا في لغة الشرع. لذلك الذي نزل عليك يا أخت الفاضلة من هذه الرطوبة في واقع الأمر سببه والله أعلم ما عانيتيه من زحام، ما عانيتيه من مشقة، من جهد، ما عانيتيه من حركة كثيرة جدا أثناء الطواف، وأيضا عند يعني انصرافك من الطواف وانصرافك إلى السعي. عليه يا أخت الفاضلة صلاتك صحيحة ولله الحمد، وسعيك صحيح، وكذلك صيامك صحيح وصلواتك صحيحة، فاطمئني على الوصف الذي ذكرتيه لي، اطمئني بارك الله فيك. حمدة من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأنها يعني مطلقة طلقة بائنة كبرى، تقول عندها بنت عمرها 26 سنة، تقول أبوها أحيانا يصرف عليها وأحيانا لا يصرف، تقول هل تجب علي زكاة وفطرها أم تجب على والدها أم على من؟ وأخبرتني حمدة بأنها طلعت عن بنتها في مكة وبنتها أيضا طلعت عن نفسها. حمد الله يبارك فيك، بالنسبة لابنتك طبعا الأصل أن الذي ينفق عليها والدها، فهو مسؤول عنها ما دامت أنها لم تتزوج بعد، ولذلك يجب على الوالد أن ينفق على هذه البنت حتى تتزوج، فإذا انتقلت إلى الزوج أصبحت النفقة لازمة وواجبة على الزوج تجاه هذه البنت، ولذلك يدخل من ضمن الأشياء الواجبة زكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بقدرة الإنسان على زكاة الفطر، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة إذا كان عنده القدرة على زكاة الفطر حتى لو لم يكن موظفا أو عاملا أو تاجرا أو كذا يخرج زكاة الفطر عن نفسه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن زكاة الفطر قال بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم، فبنتك اللهم بارك 26 سنة وصامت، إذا تحتاج أيضا أن تخرج زكاة فطرها حتى ينقي الله عز وجل صيامها. لأن دائما أنا أقول بأن زكاة الفطر مثل سجدتي السهو للصلاة، فسجدتي السهو في آخر الصلاة تجبر النقص اللي في الصلاة إذا حصل طبعا وتيقن الشخص أو شك وغلب على ظنه. زكاة الفطر شرعها الله عز وجل وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيتولاها الإنسان. بعدين كم القيمة يعني 15 أو 20؟ يعني بعض الناس الآن اتكالي وعمره تحصل 30 و35، اتكالي على أبوه وأمه، على أبيه وأمه، غلط. يعني بعض الشباب بعض البنات ما شاء الله عندهم خير، بعض موظفات وبيت أبوها وتخلي أبوها يطلع زكاة الفطر. لا، طلعي أنت زكاة الفطر 20 درهم، وش تساوي لو تشترين فيها صاع رز مثلا ولا تمر؟ وبعدين بعض أيضا الشباب كذلك نفس الشيء، حتى لو لم يكن موظف، يعني بعض الناس اللهم بارك غير موظف يعطيه أبوه تعطيهم يعطون أخوانه، تحصل عنده مبلغ 1000 و2000 و3000، طلع زكاة فطرك، ما تعتمد على الآخرين. والأمر الآخر، اللي طلعته أنت صدق واللي طلعته هي فريضة، لأن المسؤول المخاطب هي، ولذلك ما دام أنها طلعت وأنت طلعتي عنها لك صدق بحول الله. حمدة تسأل عن الخادمة المسلمة، تقول إذا كانت خادمة مسلمة عندي في البيت وأنا مسؤول عنها وطلع زكاتها. لا، ما طلعين زكاة. الخادمة المسلمة على قسمين، خادمة مسلمة فقيرة ما عندها شيء تعطونها زكاة الفطر، وخادمة فقيرة عندها شيء ليلة العيد، يعني عندها مثلا 50 درهم، عندها 100 درهم، هذه تطلع عن نفسها، هي تطلع عن نفسها. وكثيرا ما أنبه على مثل هذه المسألة، يعني بعض الناس للأسف يعني يعتقد بأن الخدم هؤلاء كل خادم كل عامل يستحق الزكاة، سواء زكاة المال أو يستحق مثلا زكاة الفطر. لا، الذي يستحق زكاة المال زكاة الفطر هو المسلم الفقير المعدم ما عنده شيء. فإذا كانت الخادمة عندك في البيت ما عندها شيء، الراتب اللي تأخذ تحوله عليها ديون، عليها رسوم، عندها والدين عندهم مثلا عندهم التزامات، عندهم رسوم علاج شيء من هذا القبيل، هذه فقيرة. أما إذا كان لا، والله اللهم بارك المبلغ اللي عندها يكفيها ليلة العيد وزيادة، بمعنى عندها القدرة على أنها تطلع زكاة الفطر، لا هي تطلع عن زكاة الفطر. مثل ما ذكرت قبل شوي في حالة بنتك، ما دام أنها خادمة مسلمة وصامت معنا لازم يطلع زكاة الفطر عن نفسها، لأن طهرة لصومها، الله عز وجل ينقي صومها وينظف صومها مما شابه وكدر من قول أو فعل أو تصرف معين أو نية فاسدة. هذه المعنى من زكاة الفطر. فأنت لست ملزمة بإخراج زكاة الفطر عنها. أم ياسر من إيطاليا طبعا تقول بأنها جتها الدورة في رمضان، في 13 رمضان، تقول في رمضان، نعم، تقول أصل دورتها 6 أيام، لكن تقول بدأت الآن تأتيني 13 يوم، تقول بسبب أنني أجريت عملية منع الحمل، تقول يعني يأتيني اللون الأصفر ثم المائل إلى البني ثم بعد ذلك تنزل علي الدورة، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم ياسر الله يبارك فيك، مثل كثير ممن يحتاج إلى مثل هذا الجواب، أولا مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة لأحكام الحيض معلقة على وجود الدم، ولذلك قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النبي عليه الصلاة والسلام بين للنساء متى تجلس مثلا إذا نزل عليها الدم، وضح ذلك وفصل ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس عندنا نصوص تشير إلى أن أقل الحيض مثلا كذا وكذا وأكثر الحيض كذا وكذا، وإنما الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي حقيقة تسعفه الأدلة الموجودة في القرآن والسنة أن ذلك راجع إلى وجود الدم. فقد تكون عادة المرأة 2 أو 3 يوم، وقد تكون عادة المرأة 13 و14 يوم، فإذا وجد الدم الموصوف بكونه أسود ثخين أحمر قاني شديد قريب إلى السواد من شدة حماره وكذلك له رائحة وينزل سائل غير متجلط فهذا دم الحيض. تبقى عندنا مسألة الكدرة والصفرة، فإذا نزلت الكدرة أو الصفرة، الكدرة اللون البني والصفرة اللون الأصفر أو الإفرازات قبل موعد الدورة مصحوبة بأوجاع وآلام الدورة المعروفة عند النساء، وكان العهد قريب يعني قبل الدور قبل نزول الدم الصريح بيوم أو يومين، هذا من الدورة. أما إذا نزل قبل ذلك بأيام ولم يكن مصحوبا بشيء من آلام الدورة فهذا ليس بدورة، هذا من جملة الاستحاضة تتوضأ له المرأة. أفترض يعني أنت دورتك تقولين الأصل 6 أيام، قبل 6 أيام من أصل الدورة بدأ ينزل كدرة وصفرة وما معه آلام ما معه أوجاع، زين هذا ما تعتبرينه من الدورة بارك الله فيك، وإنما تنتظرين. فإذا اقترب من موعد الدورة وشعرتي بآلام الدورة وأوجاع الدورة والحاجات اللي تعرفها المرأة خلاص تلحقينها بالدورة مثلا قبل دورة بيوم أو يومين بارك الله فيك. طبعا أم ياسر انقطع اتصالها، ما فهمنا الاتصال، عفوا ما فهمنا من اتصالها السؤال الثاني لأنه انقطع، حاولي أم ياسر بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني كنا نصلي في رمضان، تقول في امرأة كلما سجدت للتلاوة تقول تسجد وهي جالسة، تقول يعني تناقشت أنا وإياها قلت لها كيف تجلسين عفوا كيف تسجدين وأنت جالسة، تقول قبل إقامة الصلاة، فقالت لي هذا هو المشروع. تسأل أم عبد الله عن ذلك، فأنا سألت أم عبد الله قلت لها وش تسوي لما تجين تسجدين سجدت، وقالت أقوم وبعدين أسجد. أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا سجدة التلاوة ليست بصلاة هذا واحد، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من القيام من تكبيرة الإحرام ومن الطهارة ومن ستر العورة واستقبال، لا يشترط، فلذلك هي ليست بصلاة، هذه السجدة يسجدها الإنسان إذا مر بسجدة التلاوة. الأمر الثاني لا يشترط أن الإنسان يقوم إذا أراد أن يسجد للتلاوة، ما يشترط ذلك، وإنما هو جالس يحفظ المصحف في مكان آمن ثم يكبر هو جالس ويسجد هو جالس ويرفع هو جالس ما يقوم أبدا. واللي فعلته الحرمة هذه الله يرضى عليك وعليها صحيح، لأن ما يعني لا يجب عليها أن تقوم، ولذلك هذا طبعا إذا كان خارج الصلاة. أما في الصلاة فالإنسان يخر من القيام لأنه مر بسجدة التلاوة ويسجد على الأرض ثم يكمل صلاته. يقولون بعض الفقهاء يذكرون بأن سجدة الشكر هي التي ينبغي أن يقوم، يعني يأتي بها من قيام، لأن الله تعالى قال فخر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب يعني ساجدا، قالوا قال وخر يعني صفة الخر يأتي من قيام ما يأتي من جلوس، هكذا يذكر العلماء. عموما اللي سوت الحرمة الصحيح، وأنت يا عبد الله من هنا ورايح إذا مرت عليك سجدة التلاوة أنت جالسة تقرين القرآن فأنت ما يحتاج أنك تقومين، لا وأنت جالسة تستقبلين القبلة الحمد لله وتسجدين للتلاوة، إذا كنت إلى غير القبلة أو يصعب عليك أنك تستقبلين القبلة ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول عندها بنات تقول يدرسون في الجامعة أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا وصيتهم بأنهم يقدمون القضاء على 6 من شوال وقالوا لا أو شيء من هذا القبيل، تقول حوار حصل بيني وبين بناتي نصحتهم وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله تشكرين على نصيحتك لبناتك وحوارك مع بناتك، وهذا شيء جميل أن الأسرة دائما تتناقش في مسائل الشرع والدين والحلال والحرام حتى في العادات، طيب هذا عيب وهذا غلط وهذا صح وهذا كذا، جميل جميل أن الناس يعيشون والبيوت تعيش على مثل هذه القيم وهذه المبادئ، وهذا شيء حقيقة طيب. الأمر الثاني أختي الفاضلة، دائما أنا أنبه إلى مسألة تقديم الواجب على المسنون، ولذلك كل امرأة أو كل رجل عليه قضاء أو عليها قضاء أن تقدم القضاء على صيام السنة، ذلك أن أوامر الله جل وعلا على الفورية. والأمر الآخر أن الله جل وعلا يسأل الإنسان يوم القيامة عن القضاء ولا يسأله عن صيام السنة ك6 من شوال وغير ذلك. وفي أمر مهم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن من صام ستة من شوال وعليه قضاء لا يحصل الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كان كمن صام الدهر. لماذا؟ لأن صوم ستة من شوال تابع لصوم رمضان، ومن صام بعض رمضان ثم أتبعه بست من شوال لم يتحقق المقصود من الأجر، لم يتحقق المقصود من الصيام صيام السنة، لأنه بقي عليه أيام من رمضان، والحسنة بعشر أمثالها. الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثاله، ولذلك رمضان مع ستة من شوال 36 يوم، فهي 366 يوم عدد أيام السنة. فإذا عليه خمسة أيام أو ستة وصام ستة من شوال ما صام الدهر. لذلك مهم جدا أن الناس يبادرون إلى القضاء، وهو أمر حقيقة حتى في جانب الفتوى مهم جدا لتشجيع الناس على قضية المسارعة إلى فعل الواجبات. للأسف الشديد الآن اهتمام أغلب الناس بالسنة وترك الواجب، وهذا أمر حقيقة يعني محير فعلا. لا، اهتموا بالواجب، وأما السنة فالله لا يسألكم عنها، هذه فضل، ولله الفضل والمنة، فضل منه جل وعلا، فحرصوا على الواجب بارك الله فيكم. فاطمة من رأس الخيمة تقول يعني بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟ يقولون بعض الناس أن عليه زكاة وشيء من هذا القبيل. يا أختي فاطمة بارك الله فيك، يمكن هذه المسألة من أكثر المسائل اللي تكلمنا عليها في هذا البرنامج من سنوات وفي رمضان وخصصنا لها شيء من هذا القبيل. عموما زكاة يا أخواني وأخواتي بالنسبة للذهب عندنا على ثلاثة أنواع. عندنا ذهب للتجارة، هذا بالإجماع فيه الزكاة، الذهب والفضة فيهم الزكاة ما دام أنه تجارة وسبائك ذهبية وشيء من هذا القبيل. في عندنا ذهب للكنز، يعني إنسان عنده ذهب وحاطه في صندوق عنده ينتظر متى يرتفع، أو امرأة عندها ذهب وكنزته تقول متى يرتفع السوق سوق الذهب حتى أني أبيع أستفيد، هذا فيه الزكاة. عندنا ذهب ملبوس، الذهب الملبوس هذا اللي تتحلى به المرأة وتتزين في الزواجات في المناسبات في الحفلات لزوجها النساء شيء من هذا القبيل، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ولذلك جمهور الفقهاء وجمهور الصحابة على أنه لا زكاة فيه. فقد ثبت عن تسعة من الصحابة أنه ما كانوا يفتون بعدم زكاة الذهب الملبوس. كذلك الجمهور جمهور الفقهاء يقول لا زكاة في الذهب الملبوس. هناك مذهب من المذاهب الفقهية المحترمة المعتبرة الموجودة قالوا بوجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ويعني نصر هذا القول بعض مشايخنا الأفاضل الأكارم الأماجد، لكن الصواب مع غيرهم، الصواب مع قول الجمهور، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب في واقع الأمر إما أن تكون صحيحة غير صريحة وإما أن تكون ضعيفة. فأغلب الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الذهب ضعيفة، ضعفها جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث، وأما الصحيح منها فهو غير صريح على أن المقصود فيها الزكاة، الزكاة الشرعية، وإنما هناك معاني أخرى كما بين ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر من ذوي الاستقراء للشرع وللغة، قالوا بأن لا ليس المقصود فيها الزكاة الشرعية هذه المعروفة. لذلك أنا الذي أفتي به بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن إذا حب الإنسان يزكي ويأخذ بالقول الثاني الله يعطيه العافية ويقويه، لكن إلزام الناس بأنكم تزكون هذا غلط، هذا وليس على طريقة أهل العلم، وإلزام الناس بعدم الزكاة هذا غلط وليس على طريقة أهل العلم، لكن بسط الأدلة وبيانها وتوضيحها هو المهم. ولذلك الأدلة كلها تشير إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس. أخوي إبراهيم من عمان أعتذر منك، وكذلك وفاء من ليبيا. وفاء أظنها ما كملت سؤالها أظنها، طلع العفو وفاء إن شاء الله غدا بحول الله أنت والأخ إبراهيم في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج قد انتهى. وطبعا موعدنا الجديد موعد البرنامج الساعة الرابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات المتحدة حرسها الله. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله.